أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة الثالثة، وهي حول الحكم المشهور من أن من عليه الفرض لا يستطيع أن يصوم تطوعا. تقدم الكلام في فرعين، أولهما اشتراط هذا الشرط في من كان عليه قضاء شهر رمضان، الثاني في من كان عليه مطلق فرض. قال الماتن: مع التمكن من أدائه، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة، الأفضل تكون الثلاثة أيام لأنها محددة ثلاثة أيام مش أي ثلاثة أيام، فالأقوى صحته. وكذا إذا نسي، هذا فرع جديد بصير. قال: مع التمكن من أدائه. اشتغال الذمة بفرض طارة يراد منه أصل وجود تكليف بصوم يتصف بأنه فرض، يعني كل من أفطر متعمدا في شهر رمضان فعليه الكفارة، ولو لم يكن، أرجو الانتباه يا أخوان شوية دقة، ولو لم يكن هذا التكليف قابلا للفعلية في الوقت الحاضر. مثلا من عليه صيام كفارة ثبت في ذمته بمجرد إفطاره إفطارا متصفا بأنه عمدي، لكنه في هذا الزمن لم يبق له 31 يوما إلى بداية شهر رمضان القادم، فلا يمكن أن يبقى إيجاب الكفارة عليه فعليا بعد هلال شعبان، باعتبار أنه شعبان في أقصى التقدير 30 يوم، فهو غير قادر على الإتيان ب31 يوم. عدم القدرة على المتعلق ليست لوجود مانع خارجي، بل نستطيع أن نقول بأن مقتضى الجمع بين الأدلة تقيد صوم الكفارة بأن لا يكون قبل شهر رمضان بأقل من 31 يوم. ففي هذه الحالة يتصف الإنسان بأن في ذمته فرض، لكنه لا يمكن أن يكون فعليا الآن بعد واحد شعبان أو من واحد شعبان. ولا يفرق في هذا بين الموسع والمضيق. جيد. وأخرى، يكون الفرض ثابتا والحكم فعليا لكنه لا يتمكن من امتثاله عقلا أو شرعا لوجود مزاحم أهم، مثلا أو للعجز التكويني عن الامتثال. فإن مثل هذا التكليف يكون فعليا غاية الأمر، لا يراد من الفعلية هنا الموضوع التام لحكم العقل بالتنجس، بل الفعلية التي تبنى على أساسها قاعدة الاشتراك بين الجاهل والعالم. إذ الجاهل لا يكون الحكم منجزا عليه عقلا، ومع ذلك وصف الحكم بأنه شامل للعالم والجاهل، بمعنى أنه ما يرتبط بالموضوع بشراشره وشرائطه متحقق. فمع الامتناع التكويني أو الابتلاء بالأهم مزاحما، أيضا يصح أن يقال بأن في ذمته فرض، ولكنه يعجز شرعا أو عقلا عن امتثاله، فلا يكون موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز مطلقا في العجز التكويني، وإذا اشتغل بالأهم في العجز التشريعي. إذا اشتغل بالأهم هذا مبني على الترتب، هذا الكلام، وإلا إذا ما قلنا بالترتب مطلقا أيضا. ترتب يعني أو بعض المسالك القريبة من الترتب على تفصيل في محله. وثالثا يقال في ذمته فرض، ويراد من الفرض الفرض الفعل الذي هو موضوع تام لحكم العقل بالتنجس. بمعنى أن المقتضي تام والموانع مفقودة، وهو ملتفت وكل شيء. هل المراد عندما يقال بأن التطوع غير مشروع لمن في ذمته فرض كل الأقسام الثلاثة، أم قسم أم قسمين منها؟ لا إشكال ولا ريب أن العمدة في الجواب هو الأدلة، يعني الروايات الثلاثة المتقدمة، واللي عمدتها الثانية والثالثة لضعف سندها مؤيدة لها وإن وافقتها في المضمون. أقول لا إشكال ولا ريب في أن القسم الأول خارج عن محل البحث تخصصا، إذ الحديث في الروايات كان عمن وظيفته بالفعل بحيث عليه أن يمتثل، وفي القسم الأول وظيفة فعلية أصلا لا يوجد، اللي باقي له إلى شهر رمضان أقل من 30 أو 30، أقل من 31 يوم، غير قادر شرعا، غير قادر، لأن الشارع هو اللي قال لازم. أن يكون 31 يوما متتابعة متوالية مش من عندنا، هذا معنى الشهرين المتتابعين، يعني اليوم الأول من الشهر الثاني والباقي على التفريق. جيد، والعبارة الموجودة في تقرير السيد الخوي على الأغلب يسهل في التقرير، يعني حملت على الشهرين حسب ظاهر العبارة، وإلا واضح أن التتابع بالاتفاق وبالنصوص الصحيحة الصريحة يراد منه يوم من الشهر اللاحق فقط، والبقية تفرق 29 يوما وباقية. طيب، إذ النصوص الواردة في المسألة لا تشمل هذا القسم الأول جزما، وهي جزما تشمل القسم الثالث أيضا، هذا واضح، يعني اللي فعلا مشتغل ذمته عنده قدرة شرعية وتكوينية على الامتثال، إنما الكلام في القسم الثاني.
هل تشمل هذه الروايات القسم الثاني؟ الحكم فعلي، ولكنه فعلا الحكم لا يمكن امتثاله تكوينا، أو أنه فعلي لكن يوجد تعجيز شرعي عن امتثاله، مش بمعنى النهي عنه، بمعنى أن أمره مقيد بأن لا يعصي طرف المقابل الأهم، إذا مزاحم بأهم ليس مطلقا. لا إشكال ولا ريب أيضا هنا يا إخوان في أن هذه الروايات لا تشمل محل الكلام، إذ ليس ظاهر روايات، وإن كان بدوا قد يقال، أقول ليس ظاهر الروايات مطلق من اشتغلت ذمته، بل ظاهر الروايات أن من في ذمته واجب ومستحب عليه أن يبدأ بالواجب قبل المستحب، هذا المستفاد من الروايات. وهنا بها المقدار تصلح الرواية الأولى قرينة في هذه الجهة، إذ هي واضحة وضوح الشمس في هذا الجانب. الرواية الأولى، وهذا لا ينافي ما كنت أدفعه سابقا من أن الروايتان الثانية والثالثة ما بتنحمل على الأولى، وأن المراد الإرشاد. إذ الكلام الآن عن جهة أخرى، وهي جهة ظهور الحكم المذكور في أن سبب عدم جواز التطوع في وقت الفريضة هو عدم مزاحمة المستحب للواجب، لا أكثر ولا أقل. ومن الوضوح بمكان أن الواجب إذا لم يكن يمكن امتثاله تكوينا، إذ القدرة شرط في التنجز، لم يدل دليل على أنها أكثر من هذا، والدليل العقلي في المقام. هذه قاعدة استحالة التكليف غير المقدور اللي بتطلق عادة يا إخوان، بس على بحث في محله. إذا بدنا نعرف شو المقصود من فعلي، إذا فعليا المقصود منها حكم العقل بالتنجس، موضوع التام لحكم العقل بترجع لنفس الفكرة بالحقيقة. إذا من قيود الموضوع بصير فعلي بالمعنى العام. إيش سمحتنا نحن بالمبادئ الأحكامية؟ عقلا لا يدل دليل، يعني لا يستقل العقل بأكثر من هذا، مو مشكلة. أي يستحيل أن يجعلها الشارع بالفعل على ذمة المكلف، لا يدرك العقل لزوم الانبعاث، ويستحيل في حق الحكيم أن يبعث فعلا نحو غير المقدور. جيد، السموم وعلى المبنى الآخر الأمر أوضح، في حالات التزاحم أيضا لا مزاحمة بحسب الفرض، إذ المفروض أن التكليف بالفرض مزاحم بواجب أهم يمنع من الإتيان به، فالذي يزاحمه ذاك الواجب الأهم مش صوم المستحب، كما لا يخفى، كما لو كان السفر واجبا أهم. على هذا الأساس، ولو من باب المقدمية لشيء هام جدا يكتسب أهميته منه، مثلا لإنقاذ نفس محترمة، حينئذ نقول النصوص منصرفة عن هذا انصرافا بينا واضحا، ولذلك أفتى المشهور حتى في هذا القسم الثاني الذي ذكرنا. الفرع الجديد، الفرع الرابع، قال وكذا إذا نسي الواجب. طبعا صاحب الجواهر ما قبل الكلام المشهور بالفرع السابق، وتمسك بإطلاق الروايات وقال مطلق وجود الفرض كافي. طبعا يجب أن يكون مراده غير مسألة وجود الفرض الكلي، الإنشائي مثل وجوب الكفار، لا يبلغ مرحلة الفعلية دون 31 يوم إلى شهر رمضان القادم. وإذا مراده هذا بصير من الغرائب نسبيا، إذا مراده ما يشمل هذا القسم الأول من الأقسام الثلاثة اللي قدمتها أنا. لكن على الأغلب هو لا يريد القسم الأول، يريد القسمين الثاني والثالث. الثالث واضح عند الكل. طيب، جوابنا عليه هو مراجعة الروايات ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي الانصراف بلا إشكال أو تمنع من عقد الإطلاق بقضية الرواية الأولى بالخصوص، أنه ظاهرة في المزاحمة الفعلية ولا مزاحمة فعلية في القسم الثاني. جيد، نبهت على قوله لما ستعلمون الآن. قال: وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته، الأقوى في السابق صحته مقابل صاحب الجواهر وفاقا للمشهور، هنا فإن الأقوى صحته وفاقا لصاحب الجواهر. فصاحب الجواهر فرق بين فرض النسيان وبين فرض عدم التمكن، العجز عن الامتثال. ويظهر من صاحب المستمساك الاستغراب من التفريق من قبل صاحب الجواهر في المقام. ويراه فرقا من دون فارق، ذلك أن غاية ما يقتضيه النسيان عدم التمكن من المنسي، فهو داخل في الفرع السابق. بل ترقى، قال: الصحة مع النسيان أخفى من الصحة مع عدم التمكن من الامتثال مع الالتفات، إذ يمكن دعوى الانصراف إلى صورة عدم التمكن من غير جهة النسيان. أولا يا سيدنا يا صاحب المستمسك، عدم التمكن ما ورد لا بآية ولا برواية، فلابد أن يكون مرادك انصراف الروايات الثلاث. يعني الروايات الثلاث ظاهرة في المزاحمة الفعلية ومع النسيان، مزاحمة فعلية أمام ضعف المكلف لا يوجد. وقصة الأوضحية مش واضحة إنصافا. هو نعم كلامك الأول هو يقرب أن يكون من باب عدم التمكن، لأن الناسي للتكليف غير متمكن بالفعل وهو ناسي ما دام ناسيا لامتثال التكليف، فيمتثل ما يعلمه ما يستحضره ما يحفظه، وهو خصوص النجم. يعني واحد ناسي أن عليه كفارة، ناسي أن عليه قضاء وتطوع، الفرض مش فرض تزاحم فعلي بين وظيفتين فعليتين يلزم الاتيان بهما بالفعل، إذ رفع القلم النسيان يكفي لعدم التمكن بالفعل. فما قاله أولان من كونهما من واد واحد كلام جيد قريب، بس طرقت مش جيد أبدا. ودعوة الانصراف لغير لعدم التمكن من غير جهة النسيان غريبة، إذ لا عين ولا أثر منها في شيء من الروايات. طيب، ثم عدم التمكن ما ورد أصلا، الوارد هو من تزاحم عنده الفرض مع الندب، ومع عدم التمكن فيش تزاحم، ومع النسيان فيش تزاحم فعلي أيضا، إذ لا يوجد لزوم امتثال عقلي فعلي مع النسيان. طيب، إنما السؤال المهم ما أنكره صاحب المستمسك من وجود أي وجه لصاحب الجواهر، هذا ينبغي البحث عنه، انه صاحب الجواهر مش فقيه عاجز. ليش في باب العجز عن التمكن من غير جهة النسيان خالف المشهور وتمسك بإطلاق الروايات الثلاثة، بينما عدم التمكن بسبب النسيان وافق المشهور فيه؟ شو الفرق بينهما؟ هذا مبني على قصة رفع النسيان في حديث الرفع. هل هو رفع واقعي للحكم أم رفع ظاهري، رفع مسؤولية فقط، وظيفة فعلية وإلا الحكم موجود؟ إن قلنا بأنه رفع واقعي كما هو الظاهر في محله، في غير فقرة ما لا يعلمون واللي قرينتها معها فقرة ما لا يعلمون، وبعض الأعلام يقول الرفع واقعي في الكل كالسيد الإمام رضوان الله عليه، وعليه بنى بعض الفتاوى اللي لم يعلم لها وجه كثيرا، مثل قصة ائتمام المأموم بالإمام مع اختلاف الوظيفة بسبب حجة ظاهرية. كل الرفع واقعي بيكون حينئذ. لما بيكون الرفع واقعي ما عش في تكليف حتى يصير في تزاحم حتى في الواقع، مش بس على مستوى الاتيان العملي ما في تزاحم، حتى على مستوى وجود تكليفين ما موجود بالفعل. ولذلك أنا قلت القسم الأول خارج عن كلام صاحب الجواهر يجب أن يكون في القسم السابق، لأنه بصير من قبيل رفع النسيان، مش من قبيل رفع النسيان موضوعا، من قبيله من حيث النتيجة أنه ما في تكليف بالفعل. فما دام ناسيا لا يوجد تكليف حتى في الواقع عليه، ما دام ناسيا حيثية تقييدية. وإذا كان الأمر كذلك فلا تكليف حينئذ بالفرض، فلا يوجد تكليف إلا بالندب استحبابي. هذا هو الوجه لمذهب إليه صاحب الجواهر يا أخوان. وصاحب المستمسك حيث إنه يرى أن الرفع ظاهري وليس واقعيا في كل الفقرات إلا في بعضها، اثنين أو ثلاثة منها، يعني هي تسعة، وهذا مربوط ببحث فقه حديث الرفع في البراءة، فإن الرفع الظاهري ليس كافيا لرفع الحكم واقعا كما هو واضح، فيكون الحكم فعلي واقعا وإن لم يتنجز على المكلف فيصبح من باب عدم التمكن حينئذ. نعم بجميع الحالات الترقي اللي تلقاه صاحب المستمسك لا يبقى له محل، لكن إنصافا ما يظهر منه من عدم وجوه بوجه لما أفاده صاحب الجواهر ليس على ما ينبغي، هذا ما أردنا قوله. قال فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ، يعني بعد فراغ العبادة إجب العبادة وخلص، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع. أرجوكم انتبهوا للعبارة شوية يا إخوان. ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها. شوفوا العبارة، قال وإذا وأما إذا تذكر في الأثناء قطع، قطع الصوم المندوب. ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها. العبارة ليست على ما ينبغي يا إخوان. ليش؟ بناء على الأصول الموضوعية اللي حكينا فيها سابقا واليوم بشكل واضح، ما يجب الشق الأول أن يكون مطلق، انتبهوا، وللأسف المعلقون والمحشون ما انتبهوا لها النبتة، ما نبهوا عليها. وأما إذا تذكر في الأثناء قطع، طيب إذا تذكر في الأثناء بعد الزوال بيقطع شيء؟ ليش بده يقطع؟ ما عندي واجب يزاحم بعد الزوال. قبل الزوال ما كان يزاحم، وبعد الزوال سلب انتفاء الموضوع، ما بزاحم قطعا. فإطلاق الشق الأول من الكلام لا ينبغي. القيد اللي ذكره للشق الثاني لازم يكون أيضا قيد للشق الأول. قد يكون الإشكال لفظي يعني، بس حسب ظاهر العبارة مش لفظي، لأنه معتبر هذا شيء تاني. برجع بقراركم العبارة. قال: وأما إذا تذكر في مقابل بعد الفراغ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع، بيصدق على العصر وعلى الصبح. ويجوز حكم جديد تجديد النية حينئذ بعدما قطع مع بقاء محلها. طب مع عدم بقاء محلها شو يعني؟ بيقطع وما في جديد نية، ظهر العبارة. مع انه ما له وجه حينئذ القطع. وحينئذ نعيد النظر وين؟ بالعبارة السابقة. ما لازم يكون اذا تذكر بعد الفراغ، لازم يكون اذا تذكر بعد الزوال. انتبهتوا؟ لذلك في خلل مش بس لفظي بالعبارة، في خلل معنوي بالعبارة. والوجه واضح يا إخوة، بعد الزوال هو فعلا في مجال كنتم مشغولة بالفريضة فعلا، بمعنى أن الأمر يرسله نحو الفريضة، والحال أن نيتها لا تصح منه إلا إلى الزوال. ما في إلا المستحب هو الذي يصح أن ينوى بعد الزوال، والمفروض هو ينوي من أول النهار لأنه ناس الفريضة. فلذلك جعله بعد الفراغ ليس في محله، لأنه قبل الزوال متحقق شرائطه، وعندما تذكر بعد الزوال شرائطه بقيت متحققة، لأنه لا مزاحمة بين الفريضة بعد الزوال وبين المستحب، إذ لا يمكن الإتيان بالفريضة بعد الزوال بقصدها. يعني بعبارة أوضح، قبل الزوال فيش تزاحم بسبب النسيان، وبعد الزوال بسبب القيود الشرعية إنه ما في ينوي الفريضة. إيه، لأن وين المزاحمة؟ قبل الزوال ناسي، ما في مزاحمة فعلية، وبعد الزوال ذكر بس ما في مزاحمة فعلية، من باب إنه التكلفة عشان يشمله، لأنه مقيد بأن ينويه قبل الزوال الفريضة، سواء كان قضاء أو كفارة أو شو ما كان يكون. كل أنواع الفريضة لابد وأن تقصد قبل الزوال. فاقتضى التنوين. غريب انه المحشون لم يعلقوا على هالموضوع، غريب مع انه واضح الاشكال يعني. واما اذا تذكر في الاثناء قطع، ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها، يعني ما قبل الزوال، لان احنا مش عم نحكي بشهر رمضان، شهر رمضان خرج تخصصا، لان شهر رمضان لا يصح فيه غيره حتى لو لم يكلف به، لا مستحب ولا واجب. فالكلام في غير شهر رمضان، بقاء محلها يعني إلى الزوال، هذا المقصود. منيح لما الميزان محدد ما لازم يتعبر بتعبير كلي، خلي يعبر بالتعبير المباشر. تجديد النية حينئذ للواجب ما قبل الزوال. هيك. شوفوا العبارة كلها على بعض فيها مشكلة يا إخوان. كما إذا كان قبل الزواج. طيب في غير الزواج؟ قصدي وين عندنا ميزان نحن غير الزواج لتجديد النية؟ في غير المستحب؟ روحوا راجعوا يا إخوان، ما بحثناه سابقا، النية تمتد إلى الزوال في الفريضة بكل أقسامها. قول كما إذا كان قبل الزوال. شو قبل الفجر شو بده ينوي؟ ما هو ناس الفريضة كليا، هو من أول أزمنة الواجب ناس الفريضة، هذا فرض المسألة، يعني من قبل الفجر بلحظة ناس الفريضة هو. لا، عم بيقول مع بقاء محل النية كما إذا كان قبل الزوال، يعني في كما ثانية، في مثال ثاني غير الزوال، في ميزان آخر غير ميزان الزوال، في منتهى النية. الحديث عن منتهى النية، الحديث في النهار،
في ميزان ثاني لمنتهى النية في الفريضة بغير شهر رمضان طبعا عم نحكي نحن، غير الزوال. إيش على بعض الأقوال الشاذة قد يقال، مثلا لأن بعضهم قال حتى بعض الفرائض قابلة لأن تنوى ولو بعد الزوال، بس أقوال شاذة. بس إذا هو ناظر لها الأقوال الشاذة لا بأس، ما مشكلة. طيب، فرع جديد مهم يا إخوان بدي أقرأه ويأتي التعليق عليه، بس بدي أفتح لكم الأفق دعوه. ولو نظر التطوع على الإطلاق صح. شو يعني نظر التطوع على الإطلاق صح؟ الكلام في من عليه فريضة. نظر أن يصوم يوما قربة إلى الله تعالى، ما قال هذا اليوم أو يوم غد، نذره مطلق من حيث الزمان لله علي أن أصوم يوما هذه السنة مثلا، وعليه هذا الإنسان قضاء يوم أو أسبوع من شهر رمضان، يصح نذره أو لا يصح نذره؟ مبدئيا طبق الضوابط العامة بصح نذره. ليش ما بصح؟ لأنه نذر المستحاب جائز، ما في مشكلة، متعلق راجح، ونذر الجامع بين المزاحم وغير المزاحم طبيعي، فله مصداق غير مزاحم فيصح النذر. ليش ما بده يصح النذر؟ ويتعين حينئذ الامتثال في غير المزاحم، صحيح أم لا؟ بل أكثر من هيك بدكم؟ إذا نذر نذر مطلق يا إخوان أن يصوم يوما مستحبا من الآن إلى مدة شهر وإلى يوم قضاء، إذا بقي بس يوم واحد للشهر القادم بيصير واجب عليه يقضي قبل بيوم من باب المقدمة الواجب. ليش؟ لأنه النذر مطلق، وحتى يصح له مقدمة، مقدمته أنه يفرغ ذمته من القضاء من الفريضة. مش قصة تقديم الواجب الأهم، أنا ليصح مني الصوم المنذور نذري صحيح لأنه مطلق بين الحصة المزاحمة وغير المزاحمة، فهو مقدور في الحصة غير المزاحمة ويجب علي أن آتي به في الحصة غير المزاحمة، هذا واجب مطلق ولا مقيد؟ واجب مطلق من حيث الوجوب. الإتيان به كواجب يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على الإتيان بالفرض قبله، فيجب الإتيان بالفرض قبله ما دام موسع لا وجه للوجوب الفعلي الإضافي من باب المقدمية. إذا ضاق بصير قبل بيوم من اليوم الأخير ويجب يصوم من باب مقدمة الوجب، فكروا فيها. ماشي. المهم هذا القسم الأول، نذر نذرا مطلقا له حصة غير مزاحمة كما أن له حصة مزاحمة، فالنذر بما هو نذر ليس مرجوحا ومتعلق مش مرجوح، غاية الأمر يمتثل حينئذ في الحصص غير المزاحمة. عليك يوم قضاء في 28 يوم باقيين، جاي ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب، لأن الواجب مش مطلق، الواجب محدود، فيجوز أن يأتي. طبعا طبعا انتبهوا يا إخوان، إذا نذر مطلق والواجب واجب كمان مطلق بيستوفي كل الزمان، هذا مش بداخل بالفرض ومش مقصود الماتن، وواضح هذا المعنى. فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعدما صار واجبا، هذا حكي جديد،
هذا حكي جديد يا أخوان، مقابل اللي نحن قلنا قبل شوي. عم بيقول مش مقابله، لا، بس اللي قلنا في محله انه ساعد اذن بجزله هذا الانسان يأتي بالمنذور قبل الفريق. يا سبحان الله، كيف الحكي هذا؟ بيقول ايه الدليل؟ قال التطوع ما بجزء لك يعني في قبل الفريضة، المنذور في طول قوله منذور صار فريضة، فصارت فريضة مع فريضة، فصححنا الناذر باعتبار أن متعلقه غير متعين بالحصة المزاحمة. في مقام الامتثال أنا عم بمتثل الآن منذور، مندوب منذور يتصف بالوجوب، لم يعد مشمولا للروايات، خرج عن كوني مشمولا للروايات، صار فيه يجيب المنذور قبل قبل الفريضة. فهو الصوت مقدمة الواجب، وهذه ما عادش تمشي لأنها قبل شوي. بعدني عم بشرح، بعدين بنبحث إن شاء الله. هذا القسم الأول من الأقسام الثلاثة في العبارة. وكذا لو نظر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها. نظر أيام معينة، نظر أن يصوم خمسة أيام في ضمن عشرة أيام، وهو عليه ثلاثة أيام قضاء، عنده وقت يجيب ثلاثة أيام قبل الخمسة؟ والله لا، عنده وقت. نفس الكلام، هو الكلام، الواجب هو الواجب، ما في شيء جديد يحكيه. والنتيجة نفس النتيجة، انه بعد ما نظر وخلص صار في جيب المنذور قبل الفريضه، لانها اتصفت بالوجوب في طول النذر ما دام صححنا النذر. نفس الكلام هو الكلام. واما لو نذر اياما معينه لا يمكن اتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال. هو ب27 رجب ونظر الصوم خمسة أيام في شعبان، وعلاية كفارة متتابعة، أقل شيء بده يكون بقيل 31 يوم قبل شهر رمضان، ما بيتكفي 31 يوم وخمسة أيام ما بيكفي، أحكيلته بيومين أو ثلاثة حسب إذا زاد الشهر عم نقص. هون في تزعم. وأما لو نظر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال. لازم دغري يقول ممنوع، شو إشكال؟ لأنه يشترط في متعلق النذر أن يكون راجع. من أنه بعد النذر يصير واجبا فيخرج عن الموضوع. هذا وجه للجواز، مثله مثل القسمين الأول والثاني من حيث النتيجة بيصير. ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يكون راجحا فيصح نذره. عم بتروح لي للنتيجة، روح لي أول شيء النذر قبل يتصحح ولا لا، بعدين بنشوف النتيجة. هذا وجه عدم صحة النذر. شو النتيجة يا صاحب العروة؟ ولا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع. بوصف التطوع ما بيجوز، وبالنذر يخرج عن وصف التطوع، بصيغ المنذور أوفوا بالعهود بالعقود. ويكفي في رجحان، طيب ما النذر لا يصح قد يكون متعلق وراجع، يقول ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، يعني ما لازم يكون راجع قبل النذر، رجحانه مقرونا بالنذر يكفي. وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب، وبالنذر يرتفع المانع. يعني هذا الإشكال قوى هو ماذا؟ الصحة أيضا حتى في القسم الثالث. والسبب أنه بالنذر يخرج عن كونه صوم تطوع، يعني يصبح صوم منذور. ووجه الإشكال أنه النذر ما بيصح لأنه متعلق مش راجع، يقول يكفي الرجحان مع النذر، يعني لما بتخلص نذرك انت بتكون نظرت راجح والله لا. هودي فيهم حكي وفيهم بحث حول اقسام الثلاثه، خصوصا الثالث. طبعا الاول والثاني من حيث صحه النذر فيهم اشكالات، من حيث صحة الإتيان فيهم شوية حكي، والقسم الثالث من الجهتين في كلام. إذا صححنا الناظر بتصير الجهة الثلاثة واحدة انصاف. يأتي البحث إن شاء الله فيه، والمسألة الرابعة ما فيها شيء إن شاء الله، في يوم واحد هو بيخلص إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.